الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98 FM FM. نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء، نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة المساء الإخبارية عبر إذاعة الرأي، نبدأها بالعناوين. الهيئة العليا تنظم مهرجان فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار ودعوات لدعم المرأة الفلسطينية في نضالها. حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة، وعزام الأحمد يجتمع مع المسؤولين المصريين لبحث ملف المصالحة. الكنيسة يصادق بشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى، والرئاسة تعتبر القرار إعلان حرب. أهلا بكم. انطلقت عصر اليوم فعاليات المهرجان النسوي فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار في مخيم العودة المقام شرق مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن آلاف النساء توفدن إلى مخيم العودة للمشاركة في المهرجان الذي تشرف عليه لجنة المرأة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وفي كلمة لها باسم اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة، دعت اكتمال حمد المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب المرأة الفلسطينية في نضالها العادل،
إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم في الوقوف جنبا إلى جنب مع المرأة الفلسطينية في نضالها العادل وفي فضح جرائم الاحتلال. نؤكد رفضنا لكل مشاريع التوطين والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين وحق العودة عبر إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بما في ذلك المحاولات التي تسعى لفصل غزة أو مقايضة حقوقنا الوطنية بامتيازات إنسانية هنا أو هناك.
التقرير التالي يسلط الضوء على الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في التحشيد لمسيرات العودة.
تثني تهديدات الاحتلال المرأة الفلسطينية عن المشاركة في مسيرات العودة التي تلعب دورا مهما في التحشيد لها وتشارك في كل فعالياتها، ويعد حضورها اللافت للمخيمات بمثابة تأكيد على نضالها وتضحياتها وتمسكها بأرضها ومقدساتها. عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة بيّنت دور المرأة الكبير خلال سنوات الصراع مع المحتل، حيث كانت حاضنة للمقاومة ومشاركتها فاعلة في مسيرة العودة تأكيد على نضالها.
المرأة الفلسطينية عبر التاريخ لم تتخلى عن الدور الوطني المنوط فيها كجزء من هذا الشعب الفلسطيني وتكوينه. في مسيرة العودة أن المرأة كانت بكثافة وكانت في المقدمة موجودة هناك، وبشوف نساء حتى 80 سنة وجريحات وأمهات شهداء وبكونوا مفخرة لكثير. طبعاً يعني بتقول لك أنا بتنسم ريحة أرضي.
وتعد العودة إلى الأرض المسلوبة وإنهاء الحصار الصهيوني ورفض مشاريع تصفية القضية ومنها قرار ترامب أسبابا رئيسية جعلت المرأة الفلسطينية تشارك وبشكل لافت للنظر في مسيرة العودة الكبرى. والكلمة لعضو لجنة المرأة في مسيرة العودة هدى عليان:
لإرسال رسائل للعالم وللاحتلال، أولا أننا موحدون في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة صفقة القرن وفي مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين. نرسل رسائل بأن العودة هي حق مقدس، حق اللاجئين حق مقدس، ويجب أن نحافظ عليه ونعمل من أجل تحريك المجتمع الدولي لتفعيل قرار 194 بعودة اللاجئين.
ورغم بطش الاحتلال تشارك المرأة في مسيرة العودة منذ اليوم الأول، وهي الأكثر حرصا على المشاركة. والكلمة لرئيسة الهيئة الأهلية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة فدوى الشرفة:
المرأة كانت مشاركة منذ اليوم الأول من جمعة 30/3، هي طبعا دائما في الميدان ودائما مشاركة. يا رزان النجار، المرأة حاضرة بكل ثقلها، المرأة من أول يوم حضرت إلى ميدان مراكز العودة، خيمات العودة، وهي تحمل أطفالها الرضع. عندما سألوها لماذا تأتين بطفلك الرضيعة أو طفلك الرضيعة، فقالت: نحن نرضع أطفالنا حليب فلسطين.
المرأة الفلسطينية قدمت نموذجا يقتدى به بتضحياتها ونضالها بكل الوسائل بهدف تحرير فلسطين، فهي الأم التي تربي أبنائها على حب الوطن، والزوجة التي تعين زوجها في الجهاد، والابنة التي تتربى على حماية أرضها، لذلك تجدها حاضرة بكل المناسبات والفعاليات الوطنية.
طالبت منظمة Human Rights Watch بتشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يقرون لوائح إطلاق النار المفتوحة على الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تنتهك المعايير الدولية. وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته إلى عمليات القتل المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، فيما يزداد الاستيطان الإسرائيلي باضطراد، ما يجعل المساءلة الدولية في هذه الجرائم أمرا ملحا. من جهتها أكد مدير لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال عماد الباز أن قوات الاحتلال قتلت 25 طفلا فلسطينيا، منهم 18 طفلا استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية التي انطلقت في غزة منذ 30 من آذار المنصرم.
نتحدث عن بالفعل 25 شهيد من الأطفال دون السن 18 سنة في غزة والضفة الغربية، نتحدث عن 18 شهيد منذ 30/3 حتى يومنا هذا أقل من 18 سنة. أغلب هؤلاء الشهداء كانت الرصاصات المتفجرة هي في الرأس وفي الرقبة بشكل طبعا مباشر. خلال في الواقع رصدنا وتوثيقنا لتلك الجرائم، تبين لنا بأن أغلب هؤلاء الأطفال كانوا على بعد ما يقارب من حوالي 300 متر تقريبا من السلك الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن الباز أن قوات الاحتلال تتعمد بتصعيدها وفي استخدام القوة المميتة والرصاص الحي ضد الأطفال الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر عليها، منتهكة بذلك كل القوانين الدولية.
هذا الإرهاب الإسرائيلي كان مصر بالفعل على قتل هؤلاء الأطفال، وطبعا ذلك تنفيذا للتهديدات التي صدرت من وزير دفاعه ليبرمان. في الواقع قتل الأطفال هو يتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية، يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، يتعارض مع البروتوكولين الملحقين الإضافيين لهذه الاتفاقية، يتعارض مع اتفاقية لاهاي، يتعارض مع اتفاقية حقوق الأطفال التي صدرت في سنة 1989، يتعارض مع كل المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية.
قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 25 طفلا، يشير إلى عدم اهتمام إسرائيل القوانين الدولية وانعدام المساءلة القانونية لإسرائيل من مجلس الأمن.
يعني بشكل أساسي بتشير أنه ما في هناك أدنى احترام لكل المعايير الدولية فيما يتعلق بموضوع حماية الأطفال. أيضا بتشير أنه ما في هناك مساءلة للجنود الإسرائيليين على هاي الأفعال. يعني خلال السنوات العشر الأخيرة يعني ما تم إدانة أي من الجنود باستثناء جندي واحد نتيجة قتل الأطفال الفلسطينيين.
قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو إن الحركة تلقت دعوة مصرية لزيارة وفد من قيادتها إلى القاهرة للتباحث حول العديد من القضايا. وأشار النونو إلى أن قيادة الحركة رحبت بالدعوة، ومن المتوقع أن يتوجه قريبا وفد قيادي إلى القاهرة لتلبية الدعوة المصرية. ولفت أنه من المتوقع بحث عدة ملفات خلال الزيارة، منها الوضع الفلسطيني الداخلي وأوضاع قطاع غزة وآخر التطورات السياسية. من جهته كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، كشف عن لقاء سيجمعه في القاهرة اليوم مع مسؤولين مصريين للبحث في ملف المصالحة. وقال الأحمد إن التحرك بملف المصالحة يأتي وفق تقرير قدمته اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني سلم للرئيس قبل 3 أيام، يؤكد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس دون الحاجة لاتفاقات جديدة والتمسك برعاية مصرية للمصالحة. وأضاف الأحمد أنه لا ضرورة لأي اتفاقات جديدة بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة في طريق إنهاء الانقسام.
لا يوجد حاجة لحوارات جديدة بين الفصائل، لا يوجد حاجة لاتفاقات جديدة، لا يوجد حاجة لوسطاء جدد، إنما مطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومصر نتمسك بها كوسيط نزيه يحظى بثقة كل الكل الفلسطيني بين كل الفصائل بغض النظر وجهة نظر كل واحد على حدة.
وأكد الأحمد أن مصر بدأت في حراك فعلي لجمع الأطراف الفلسطينية في القاهرة لدفع عجلة المصالحة، مشددا على ضرورة أن تستلم حكومة الوفاق كامل مهامها في غزة.
معلومات الأكيدة أن مصر وجهت دعوات وبدأت التحرك مع الأطراف المعنية جميعا، لكن نحن نقول لم يعد الوقت يحتمل التأجيل. إما حكومة التوافق الوطني تستلم إدارة شؤون غزة بالكامل.
هذا وطف مجددا على السطح الحديث عن المصالحة الفلسطينية وضرورة إنجازها بكل الوسائل الممكنة لقطع الطريق على المؤامرات التي تحاك على القضية الفلسطينية، فيما يرى البعض أن إتمام المصالحة يبدأ من رام الله برفع العقوبات عن غزة ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية. التفاصيل في تقرير لؤي حجازي.
تعد وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بمقترحات المشاريع السياسية والاقتصادية التي تهدف لإخراج الوضع الفلسطيني من عنق الزجاجة في ظاهرها، فيما يرى البعض أن باطنها لتمرير صفقات سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية. ذلك دفع المستوى السياسي الفلسطيني لإعادة ملف المصالحة إلى الواجهة والذي لا ينفصل عنه تخفيف معاناة أهالي غزة. فمنظمة التحرير جددت التأكيد على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتطبيق اتفاقات المصالحة بشكل متزامن وأمين، كما أوضحت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي.
هناك محاولات لمعالجة كل مكونات الانقسام وليس بشكل جزئي أو آني، وإنما القضايا المطلوب حلها يجب أن تحل بشكل متكامل. الآن المطلوب هو تنفيذ حقيقة كل الاتفاقيات والعمل بشكل مهني وبشكل مسؤول سياسيا، لأنه ما يحدث في غزة هو إنهاء للقضية الفلسطينية.
عشراوي أكدت أن النظام السياسي الفلسطيني لا مانع لديه أن يتعامل مع أي مبادرة تخفف من معاناة الفلسطينيين ولا تمس بالثوابت الفلسطينية.
هناك انفتاح كامل لكل الأفكار والمبادرات الإيجابية والبناءة، لا يمكن أن نستثني أي مبادرة أو أي فكرة إذا كان هناك قبول لها وإذا كانت ضمن المستطاع، بحيث نحن ما نريده هو الوصول إلى الحل.
حركة حماس نفت وعلى لسان القيادي فيها النائب يحيى موسى وجود أي مبادرات مقدمة بشكل رسمي لحركته، لكنه لم ينفي وجود تناقل أفكار عبر وسطاء.
ليس هناك أي مباحثات بين حماس وبين أي أطراف، هناك مندوبين ويذهبوا إلى غزة مثل من الجنوب وسفراء ومنهم العمادي وينقلوا أحيانا أفكار، لكن كل هذا الذي ينقل ليس ناضج وليس في مستوى أن يطبق عليه مبادرات أو ما شابه ذلك.
وأكد موسى على ضرورة أن تلتئم كافة الأطر الفلسطينية وتضع مخططا لإنهاء الانقسام ومواجهة المؤامرات على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مفاتيح الحل كلها بيد الرئيس محمود عباس.
أن تجتمع جميع الأطراف الفلسطينية وأن تضع استراتيجيتها لمواجهة كل المخاطر التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، هذا هو المنطق هذه الأوراق كلها وهذه المفاتيح كلها في يد عباس وليس في يد أحد آخر، هو الذي يعطل وهو الذي يمكن أن يطلق مثل هذه الأمور، ولذلك الساحة الفلسطينية مختطفة من قبل عباس ومجموعة حوله فقط.
في ظل ما يحاك لفلسطين عامة وغزة خاصة، ترنو أنظار الفلسطينيين للقاهرة التي تنوي إرسال دعوات للأطراف الفلسطينية لتحريك ملف المصالحة.
صادقت الكنيست وبشكل نهائي على مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تتلقاها من إسرائيل. وقالت وسائل إعلام عبرية أن المصادقة كانت بالقراءة الثانية والثالثة وبشكل نهائي، بحيث يؤدي ذلك فقدان السلطة 7% من أموال الضرائب المرسلة من قبل الاحتلال. وأشارت إلى أنه تم تمرير القانون بأغلبية ساحقة، حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو فقط. هذا وأدانت رئاسة السلطة الفلسطينية قرار الكنيسة الإسرائيلي بالمصادقة على قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أنه إعلان حرب. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن. وأضاف بوردينا أنه في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه واعتباره بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، ونفذ حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينيا. إلى ذلك أفادت القناة العبرية السابعة أنه جرى تقديم 6 مخططات بناء إلى لجنة التخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية. وأشارت القناة إلى أن تلك المخططات تتضمن بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية غرب وشرق مستوطنة بزغاد زائف شرقي القدس، مبينة أن البناء سيتم خارج ما يسمى الخط الأخضر. ونبهت القناة إلى أنه منذ أكثر من عامين لم يتم الترويج لمشاريع بهذا الحجم في القدس المحتلة. جولتنا مستمرة معكم من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل. الداخلية تنشر إعلانا هاما للمسافرين عبر معبر رفح غدا.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98 FM.
أهلا بكم من جديد. نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إعلانا مهما نوهت فيه للمواطنين بأن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء سيكون للحافلات من الرابعة حتى السابعة من الكشف المعلن الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة على الواردة أسماءهم في الحافلات المذكورة التواجد غدا الساعة 7 صباحا في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم لتسهيل سفرهم، وأوصت المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلانا جديدا بخصوص سفرهم. حذر مستشفى العيون في غزة من نقص حاد في الأدوية والمهام الطبية اللازمة لتشخيص وإجراء الفحوصات والعمليات لمرضى العيون، مشيرا إلى أن الأزمة باتت تهدد أصنافا أساسية تعتمد عليها الخدمة الطبية بأكملها في المستشفى. ودعا مدير مستشفى العيون الدكتور عبد السلام محمد صباح لضرورة توفير الأدوية بشكل عاجل.
مستشفى العيون حاليا تعاني حقيقة من نقص حاد في بعض المستهلكات، طبعا سواء كانت العلاجية الأدوية الطبية والعلاجية وبعض القطرات والعلاجات المستخدمة في الفحوصات التشخيصية الأساسية.
كما دعا المرضى في مستشفى العيون السلطة الفلسطينية لوقف إجراءاتها تجاه غزة، فيما أكدوا أيضا أن استمرار هذه الإجراءات ترهق المواطنين المرضى ماديا.
نقص الأدوية بالنسبة لي بخاصة تشكل مشكلة كبيرة جدا، لا توجد لا في العيادات الحكومية الرسمية ومعظمها لا يوجد في العيادات الخارجية التي تبيع الأدوية.
الوضع المادي في قطاع غزة سيء جدا، بالذات بعد ما تم وقف رواتب موظفي رام الله أو خصم 50% منهم، أثر على معظم المواطنين في قطاع غزة، مما أرهق كاهل المواطن في هذه المصاريف. المواطن يعني لا يستطيع أن يوفي طلبات بيته، فكيف يستطيع أن يوفي طلبات الأدوية التي يحتاجها، وهذه أدوية ضرورية جدا.
دعا قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة في بلدية غزة المواطنين إلى الالتزام بأوقات إخراج النفايات في الشارع قبل وصول الطواقم عمل البلدية بوقت قصير لضمان المحافظة على نظافة المدينة. هذا ورصدت إذاعة الرأي تذمر المواطنين من روائح النفايات التي تتسبب بوجود مكاره صحية تفاقم معاناة المواطنين. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد العمريطي.
كم هو مزعج أن تسير في شوارع المدينة وتجد بين جوانب الطريق نفايات متراكمة تحت أشعة الشمس طوال النهار، فما أن تأتي ساعة الليل إلا وتنتشر روائحها الكريهة بين المواطنين، مما يشكل تذمرا يستدعي معالجة المشكلة. حملنا هذه القضية وطرقنا باب بلدية غزة لمعرفة دورها في جمع وترحيل النفايات والمحافظة على نظافة المدينة، وهنا التقينا برئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة في البلدية ماجد سكر، والذي حدثنا عن آلية الجمع والترحيل.
البلدية تقوم بدورها على أكمل الوجه وما يزيد على ذلك، فيبقى دور المواطن أنه يقوم بالله عليه. إن 400 عامل عندنا بتوزعه من الصباح الباكر من الساعة 5:30 بعد الفجر، ينتشر في الشوارع لا الساعة 11:30، يقوم بجمع 99% من النفايات الموجودة، ويمكن 100%. يعني لو لفيت انت في الشوارع في مدينة غزة الساعة 10 الساعة 11 بتكون البلد معظمها نظيفة وما فيش فيها ولا كيس نفايات.
طواقم النظافة في البلدية تعمل وفق جدول طوارئ تم إعداده للعمل بالإمكانيات المتاحة لضمان نظافة شوارع المدينة وأسواقها، كما يوضح لنا ماجد سكر.
كنا زمان نشتغل ورديتين وثلاثة، لكن الآن بنشتغل وردية واحدة فقط، وجزء من وردية بعد الظهر وجزء من وردية في الليل. بيطلع 80% من العمال اللي هي الوردية الصباحية، هذه الوردية الأساسية 5:30 لـ 11:30. في بعد الظهر احنا في الأسواق بنقدرش ننظفها في النهار الصبح، لأنه بعد ما يخلص السوق تقريبا بعد 12 ساعة واحدة بندخل عمال وآليات على الأسواق زي مثلا سوق الشيخ رضوان، سوق معسكر الشاطئ، سوق الشجاعية، هدول بننظفهم بعد الظهر لا المغرب.
وأرجع سكر سبب أزمتهم وتقليص العمل في البلدية إلى 50% للأزمة الاقتصادية وتوقف المشاريع الداعمة، خصوصا وأن البلديات مؤسسات خدماتية غير مدعومين حكوميا.
سبب الأزمة المالية والضائقة المالية والحصار وتوقف المشاريع منذ سنتين أو أكثر الداعمة للبلديات من بقدار، من برنامج خلق فرص عمل، من الوكالة، من وزارة العمل، كان يجينا عمال لكن للأسف ما فيش عمال لأنه البلدية فيش إلى خصص ودعم من الحكومة. تعرفين أنه البلدية مؤسسة خدماتية ما يأتيها من إيرادات وهي من الفاتورة فقط.
هذه الظروف تتطلب تعاون المواطن مع طواقم العمل في البلدية وإخراج النفايات قبل الوقت المخصص والمعروف لمرور الطواقم جمع وترحيل النفايات في شوارع المدينة والأسواق.
جزء من المواطنين، خلينا نقول 80% متعاون و20% مش متعاون. أنا لو تعاونوا معنا المواطنين وأخرجوا النفايات الصبح الساعة 7 الساعة 8 أخرجوها في الليل وإحنا الصبح نجمعها، فبتضل البلد نظيفة. لكن للأسف زي ما قلت لك إحنا 80% من عمالنا بيشتغلوا الصبح، فالصبح بتكون البلد نظيفة، لكن تعال تفرج المغرب في الليل بتلاقي على جزر الشوارع بتلاقي في نفايات. إحنا بندعو المواطنين إنه يخرجوا النفايات الصبح بدري، بيجي العامل بيجي السيارة بنظف الشارع بضل نظيف.
تتفاقم المشاكل الحياتية في قطاع غزة يوما بعد يوم، إلا أن قضايا البيئة لا تزال تتفاقم بشكل كبير بفعل الحصار والأزمات الاقتصادية، لكن التعاون في معالجة المشاكل يخفف من واقعها بدلا من تفاقمها.
مستمعينا الكرام، نكون بهذا الخبر قد وصلنا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. في النهاية نذكر بالعناوين: الهيئة العليا تنظم مهرجان فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار ودعوات لدعم المرأة الفلسطينية في نضالها. حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة والأحمد يجتمع مع المسؤولين المصريين لبحث ملف المصالحة. الكنيسة تصادق بشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى ورئاسة تعتبر القرار إعلان حرب. أشكركم وإلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس